بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. قال قدس سره: ولو شك في ذلك كان المرجع هو البراءة لعدم القطع بالاشتغال لا إطلاق الخطاب، ضرورة أنه لا مجال للتشبث به إلا فيما إذا شك في التقييد بشيء بعد الفراغ عن صحة الإطلاق بدونه، لا فيما شك في اعتباره في صحته. فتأمل لعلك تعرف إن شاء الله تعالى. أقول هذا شروع منه قدس سره في الجهة الثانية أو الأمر الثاني الذي تعرض له في مسألة خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء. وفي الحقيقة يمكن لنا أن نطرح هذا الموضوع على أنحاء ثلاث. الأول هو أن يقال إذا شككنا هل أن التكليف الفعلي مشروط بالابتلاء وعدمه؟ نشك، نحن نشك في أن التكليف الفعلي مشروط بالابتلاء أو لا، ليس بمشروط بالابتلاء. هذا مع قطع النظر عن عن الأمر الأول، وإلا الأمر الأول تبين لدينا بأن كل تكليف عند المصنف شبهة التحريمية تبعا للشيخ الأنصاري في الكفاية، أما في حاشيته على الكفاية لا، في الشبهة التحريمية هو شنو؟ مانعية الخروج عن محل الابتلاء عن فعلية التكليف، وهذا معناه شرطية الابتلاء. هذا تقدم في الأمر الأول وأثبتناه. لكن نقول لو أغضضنا النظر، نقول هل الشك، لو شككنا في أن التكليف هل هو مشروط بالابتلاء أو لا، هذا أول. الثاني بعد اعتبار شرطية الابتلاء، نشك في دخول أو في خروج بعض أطراف العلم الإجمالي عن محل الابتلاء من جهة الشك في سعة مفهوم الابتلاء وعدمه. مثلا هذا كمفهوم الفاسق، مفهوم الفاسق مفهومه مردد بين الأقل والأكثر. لاحظتم؟ هل الفسق هو خصوص مرتكب الكبيرة أو الأعم منه ومن مرتكب الصغيرة؟ هذه هي الشبهة المفهومية الدائرة بين الأقل والأكثر. هنا أيضا نقول بعد اعتبار شرطية الابتلاء، بعد اعتبار شرطية الابتلاء في فعلية الحكم التكليفي، نشك في خروج بعض أطراف العلم الإجمالي عن محل الابتلاء من جهة الشك في سعة مفهوم الابتلاء وعدمه. مثلا نقول هناك إناء موجود في بلدنا أو في البلاد المجاورة، هذا لا ريب ولا إشكال في دخولي في محل الابتلاء. وعندنا إناء آخر موجود في أقاصي الهند، وهذا نعلم بخروجي عن محل الابتلاء. وعندنا إناء متوسط بينهما، لا نعرف هل العرف يقولون بأن هذا خارج عن مفهوم خارج عن محل الابتلاء أو لا. هذا مش شبهة مصداقية، لا شبهة مفهومية من جهة سعة المفهوم وعدمه. هل المفهوم ذو مراتب الدخول في محل الابتلاء وعدمه؟ له مراتب، فحينئذ نشك في أن هذا الفرد هذا الإناء داخل في محل الابتلاء أو لا. وأخرى ثالثة يعبر عنها، هذه شبهة في الصدق، وثالثة الشبهة المصداقية. نعلم بأن الإناء الموجود في بلادي داخل في محل الابتلاء، الإناء الموجود في أقاصي الهند خارج عن محل الابتلاء، لكن ما أدري اشتباه من جهة الأمور الخارجية، ما أدري هذا الإناء في بلادي أو في بلاد الهند. هذه هي الشبهة المصداقية، هذا الإناء الذي شككنا فيه هذا يعبر عنه بالشبهة المصداقية. هل هو من الإناء الموجود في بلادي فيكون داخلا في محل الابتلاء، أو الإناء الموجود في أقاصي الهند فيكون خارج عن محل الابتلاء؟ نحن نقطع النظر عن الأمر الأول ونقطع النظر عن الأمر الثالث، نلتزم بالأمر الثاني. هو هذه الشبهة المفهومية يتبين منها الشبهة المصداقية، في سعة الشك في دخول بعض الأطراف في محل الابتلاء وعدمه حتى يكون التكليف فعليا في دخوله في محل الابتلاء، ولا يكون فعليا إذا كان خارجا عن محل الابتلاء، هذا من جهة سعة المفهوم وضيقه، في حدود ماذا؟ في حدود في مفهوم وتعين حده الخاص. نقول هل المرجع عند الشك على هذا النحو إلى إطلاقات الأدلة الأولية؟ إذا كان هنالك إطلاق لفظي، إذا كان الدليل الدال على التحريم لفظي، أو الدليل الدال على الوجوب والتحريم لفظيا على القول بالتعميم، هل نرجع إلى إطلاقات الأدلة أو نرجع إلى أصالة، أي أو نرجع إلى الأصل العملي وفي المقام هي أصالة البراءة؟ ذهب إلى الأول شيخنا الأنصاري أعلى الله مقامه، والتزم بأنه في هكذا موارد للشك نتمسك بإطلاق ماذا؟ بإطلاقات الأدلة، ونحكم على مشكوك الابتلاء بأنه ونلحقه بمقطوع الابتلاء، فيكون العلم الإجمالي منجزا. فإذا علمنا إجمالا بأن دارا مخصوبة مرددة بين دار يريد المكلف شراؤها وبين دار أخرى في بلد آخر يشك المكلف في دخولها، وين؟ في محل الابتلاء وعدمه، من جهة سعة مفهوم الابتلاء وعدمه لأنه ذو مراتب، فحينئذ مقتضى ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري إلحاق مشكوك الابتلاء، مشكوك الخروج عن محل الابتلاء، إلحاقه بمقطوع ماذا؟ بمقطوع الابتلاء، فيكون العلم الإجمالي ماذا؟ منجزا. وذهب إلى الثاني صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه، قال لا، في الحقيقة نرجع إلى أصالة البراءة. واضح الآن؟ هذا هو المدعى. أما نحن فنتطرق أولا إلى ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري وكيف تمسك بالإطلاق، ليتبين لدينا ما هو رأي المصنف بوضوح في المقام. فنقول إذا كان الشك في الخروج، إذا كان الشك في خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء وعدمه من جهة الشك في سعة مفهوم الابتلاء وعدمه وأنه ذو مراتب، ذهب شيخنا الأنصاري إلى التمسك بالإطلاق بتقريب. قال إذا ورد أكرم العلماء، ثم ورد لا تكرم الفاسق بمخصص منفصل، ثم شككنا بأن الفاسق هذا العنوان الوارد في الخطاب الخاصي، هذا الخطاب الخاص وهو المقيد لخطاب العام، هل المراد منه هو خصوص مرتكب الكبيرة وهو القدر المتيقن، أو الأعم منه ومن مرتكب الصغيرة؟ حينئذ قالوا بأن إجمال الخاص المفهومي إذا كان المخصص منفصلا لا يسري إلى إجمال العام، فنتمسك بالعام أو بالإطلاق في شنو؟ بما هو حجة فيه، وهو ما عدا كون الخاص حجة فيه. والخاص أو المقيد إنما يكون حجة في خصوص ماذا؟ في خصوص القدر المتيقن وهو مرتكب الكبيرة، وأما مرتكب الصغيرة فنرجع به إلى عموم العام أو إلى إطلاق المطلق. فعندما قال أكرم الأمراء ثم قال لا أكرم الأمراء، مقتضى الإطلاق هو إكرامي مطلق الأمير سواء كان عادلا أو فاسقا، فعند ورود لا تكرم الفاسق خرج لدينا ماذا؟ إكرام الأمير الفاسق. ولكن لما كان مفهوم الفاسق مردد بين الأقل والأكثر فيكون المقيد شنو؟ حجة في خصوص المرتكب الكبيرة، أما مرتكب الصغيرة فنرجع به إلى ماذا؟ إلى إطلاق المطلق، فيكون رافعا لذلك الإجمال. هكذا ذكر. وهذا المعنى ليس مختصا بخصوص المقيد أو المخصص المنفصل اللفظي، بل حتى ما كان بحكمه كالمقيد اللبي، فإن المقيد اللبي إذا كان ماذا؟ إذا كان مما لا يتكل عليه المتكلم في مقام التخاطب بأن لم يكن ضروريا بديهيا، فلا يعد قرينة متصلة مانعة عن انعقاد ماذا؟ انعقاد العام في عمومه، بل يكون قرينة منفصلة، فحينئذ يكون أيضا ذلك المفهوم مجمل، مفهومه مجمل دائر بين الأقل والأكثر، فيقتصر فيه على المقدار المتيقن ويرجع في الباقي إلى عموم العام. ومقامنا من هذا القبيل، فإنه في الحقيقة عندنا شنو؟ عندما قال المولى هكذا: حرمت عليكم الميتة، ثم علمنا إجمالا بوجود ميتة، إما هاي الميتة إما موجودة في بلادنا أو في أقاصي الهند. فنقول أما الميتة، شوفوا حرمت عليكم الميتة مطلق شامل لكل ميتة سواء كان مبتلا بها أو غير مبتل بها، ثم علمنا من الخارج بمقيد منفصل مخصص أو مخصص لبي، وهو أن الخطاب التكليفي التحريمي لا يصح إلا إذا كان المتعلق داخلا في محل الابتلاء. فنقيد التكليف بما إذا كان ماذا؟ بما إذا كان داخلا في محل الابتلاء. هذا مخصص ماذا؟ مخصص منفصل، ولكن مخصص لبي أو مقيد لبي منفصل. فحينئذ عندي ميتة معلومة الدخول في محل الابتلاء، عندي ميتة معلومة الخروج عن محل الابتلاء، عندي ميتة مشكوكة الدخول والخروج. فحينئذ نقول بمقتضى كون المخصص أو المقيد لبيا ومنفصلا فيقتصر فيه على القدر المتيقن، وهو خصوص ما كان ماذا؟ معلوم الخروج. أما في مشكوك الخروج فنرجع به إلى عموم العام أو إلى إطلاق ماذا؟ أو إطلاق المطلق إذا كان موجودا، وهو ما إذا كان الدليل على الحرمة أي على حرمة الميتة دليلا لفظيا، فنرجع في المشكوك إلى ذلك الإطلاق، فنتمسك بإطلاق المطلق. ومعنى ذلك أن يكون التكليف منجزا في حق هذا العلم الإجمالي الدائر بين معلوم الابتلاء وبين مشكوك الابتلاء. هذا التكليف منجز، لماذا؟ لإلحاق مشكوك الابتلاء بمعلومه، فحينئذ يكون التكليف منجزا لأنه علم بتكليف فعلي على كل تقدير. ففي المثال إذا علمنا إجمالا بدار مخصوبة مرددة بين هذين الدارين، بين دار معلومة الابتلاء وبين دار مشكوكة الابتلاء، نقول هذا العلم الإجمالي منجز، فتجب موافقته القطعية وتحرم مخالفته القطعية حينئذ. هكذا ذكر شنو شيخنا الأنصاري أعلى الله مقام. واضح الفكرة لو لا؟ ها؟ جيد. لكن المصنف رضوان الله تعالى عليه قد التزم في المقام بالرجوع في مورد الشك في الخروج وعدمه إلى أصالة البراءة. ليش؟ قال لأنه من الشك في التكليف الفعلي الذي يكون المجرى فيه هو الأصل النافي للتكليف، فحينئذ من أين لك هذا؟ قال لإناطة فعلية التكليف ماذا؟ بالابتلاء بالمتعلق. احنا شلون صورناه هذا يوم أمس؟ صورناه شلون الابتلاء بالمتعلق؟ لإناطة فعلية التكليف بالابتلاء بالمتعلق، فكما أن كل تكليف فعلي مشروط بالقدرة العقلية، كذلك كل تكليف فعلي مشروطا بالدخول في محل الابتلاء. فلو شككنا وياي، فلو شككنا في دخول متعلق التكليف في محل الابتلاء وعدمه كان من قبيل الشك في التكليف، فإذا كان من قبيل الشك في التكليف كان مجرا لأصالة البراءة. نعم، نحن نسلم بأن الإطلاق الأصل اللفظي وهو الإطلاق مقدم على الأصل العملي، إما من باب الورود وإما من باب الحكومة مقدم، ولكن الأصل اللفظي لا يجري في المقام فتصل النوبة إلى الأصل العملي. الإطلاق لا يجري في المقام، محلنا
غير قابل للإطلاق. مو أنا أقول هنا الأصل العملي في رتبة الأصل اللفظي، لا، أقول أنه الرجوع لإناطة التكليف الفعلي في دخول متعلق التكليف في محل الابتلاء، فإذا شككنا في الدخول وعدمه يكون شكا في التكليف الفعلي فيكون مجرا للأصل العملي. ليش؟ لعدم جريان الأصل اللفظي وهو الإطلاق في المقام، وإن كان الأصل اللفظي مقدم على الأصل العملي بالورود أو الحكومة على الخلاف بينهم. واضح؟ ولكن ما هو الوجه في عدم جريان الإطلاق في مقامنا هذا؟ فنقول إذا أخذت قيود معينة في تكليف من التكاليف، فنقول أن ذلك القيد تارة يكون مصححا للخطاب التشريعي، بمعنى أن لولا ذلك القيد لما صح توجه الخطاب إلى المكلف كالقدرة العقلية. هذا قيد مأخوذ شرطا في التكليف، فنقول لا يصح توجيه الخطاب إلى المكلف إذا كان متعلق ذلك الخطاب غير مقدور عقلا. قيد مصحح لأصل توجه الخطاب لأنه من باب قبح تكليف العاجز. لا، شنو يقبح تكليف؟ ماذا؟ تكليف العاجز. فحينئذ خطابه إنما يصح إذا كان متعلقه مقدورا، أما إذا كان غير مقدور للمكلف لا يكون خطابه صحيحا. يقول يقبح منك أن تخاطبه، أن تكلفه بهذا الشيء، لأن هذا الفعل غير مقدور له. فإذن بعض القيود دخيلة في تصحيح الخطاب الموجه إلى المكلفين كالقدرة العقلية، قدرة العقلية كما تبين. واضح؟ وأخرى، أي وقيود أخرى لا يكون حالها كذلك، بل يصح توجيه الخطاب بالنسبة إليها. يعني شنو؟ توجيه الخطاب إلى المكلفين بدونه، كما يصح توجيه الخطاب معه أيضا، يصح على الوجهين. مثل إيش؟ مثل توجيه الخطاب بالنسبة إلى الاستطاعة الشرعية، فإن خطاب وجوب الحاج في الحقيقة كما يصح توجهه إلى المكلف من دون هذا القيد كذلك يصح توجيهه إلى المكلف مع هذا القيد. يقول مثلا حج من دون استطاعة شرعية، يكفي ماذا؟ الاستطاعة العقلية وهي القدرة العقلية كافي موجودة، يحج ولو متسكعا ولو يلزم منه العسر والحرج، ويصح أيضا مع الاستطاعة الشرعية. يقول حج عن استطاعة شرعية. فإذا بعض القيود غير دخيلة في تصحيح توجه الخطاب إلى المكلفين. فحينئذ إذا شك في دخل الاستطاعة الشرعية اللي هو هذا في خطاب ماذا؟ خطاب وجوب الحاج، فمقتضى إطلاق وجوب الحاج ماذا؟ عدم دخل الاستطاعة الشرعية فيه، ننفيه بالإطلاق. وهذا نظير عندما أقول اعتق رقبة، فيمكن توجيه هذا الخطاب مع القدرة العقلية، توجيه هذا الخطاب مطلق شامل للرقبة المؤمنة وللرقبة الكافرة. فحينئذ إذا شككنا في التقييد بالمؤمنة يمكن لنا أن نتمسك بإطلاق قوله أعتق رقبة، يتوجه هذا الخطاب. إذن الخطاب الإطلاقي يتوجه بالنسبة إلى بعض القيود لأنها غير دخيلة في تصحيح الخطاب. الخطاب يصح بدونها كما يصح معها. واضح الفكرة هاي عامة؟ جيد. نقول إذا عرفت هذا نقول أن التمسك بإطلاق الخطاب إنما يصح إذا كان ما شك في اعتباره وقيديته من قبيل القسم الثاني كالاستطاعة الشرعية بالنسبة إلى وجوب ماذا؟ وجوب الحج. فبما أن الخطاب واقعا يصح مع القيد وبدون القيد وأطلق خطابه ولم يقيد بالاستطاعة الشرعية فيمكن لنا أن نتمسك بإطلاق خطابه إثباتا للكشف عن ماذا؟ عن الإطلاق الثبوتي وعدم تقييدي بهذا القيد واقعا. فيكون الإطلاق كاشفا إن في مقام الإثبات عن الإطلاق في مقام ماذا؟ بالنسبة إلى مقام الثبوت. فالحكم يكون مطلق واقعا أي شنو؟ غير مقيد بالاستطاعة الشرعية. من أين اكتشفنا هذا؟ بالإطلاق الإثباتي. فالإطلاق الإثباتي كاشف عن ماذا؟ عن الإطلاق الثبوتي. فإذا كان هذا القيد مشكوك الاعتبار نتمسك بالإطلاق لأنه يصح توجيه الخطاب بدونه، فنتمسك بالإطلاق الخطاب في مقام الإثبات للكشف إن عن الإطلاق في مقام ماذا؟ في مقام الثبوت واقعا أنه غير مقيد. واضح؟ ولكن إذا كان القيد من قبيل القسم الأول وهو مما لا يصح الخطاب واقعا بدونه كالقدرة العقلية، هذا القيد، وكذلك الدخول في محل الابتلاء للغوية الخطاب أو طلب الحاصل، فلذلك اعتبرنا قيدية ماذا أو اعتبرنا شرطية الابتلاء، فلا معنى للتمسك بالإطلاق في مرحلة الإثبات لعدم ماذا؟ للكشف عن الإطلاق في مقام الثبوت. لماذا؟ لعدم إمكان الإطلاق في مقام الثبوت بالنسبة إلى هذه القيود التي تصحح الخطاب، أي لولاها لما صح الخطاب. فلا يمكن لنا أن نتمسك بالإطلاق الإثباتي قوله لا تشربوا الخمر أو حرمت عليكم الميتة على الإطلاق ماذا؟ كاشفا عن الإطلاق الثبوتي وعدم اعتبار كونه ماذا؟ عدم كونه مقدورا أو عدم كونه مبتلا به. ليش؟ لأن أصل خطاب لا تشربوا الخمر أصل خطاب شنو؟ حرمت عليكم الميتة، هذا الخطاب لا يصح توجيهه ثبوتا إلى المكلفين إلا مشروطا ماذا؟ بالقدرة العقلية وبالدخول في محل الابتلاء. فلو لم يكن داخلا في محل الابتلاء أو لم يكن مقدورا لما صح توجه الخطاب إلى المكلفين. فلا يمكن أن نقول بما أنه أطلق في مقام الإثبات فنجعل مقام الإثبات كاشفا عن مقام الثبوت، فمن عدم التقييد في مقام الإثبات نستكشف عدم التقييد في مقام الثبوت. نقول لا يمكن هذا إذا كان ماذا؟ إذا كان الإطلاق في مقام الثبوت ممكنا، نعم الإطلاق الإثباتي يكشف. أما الإطلاق الثبوتي إذا لم يكن ممكنا لعدم إمكان توجه الخطاب من دون هذه القيود فلا يمكن أن نجعل الإطلاق الإثباتي كاشفا عن الإطلاق الثبوتي. نقول حسن إطلاق غير ممكن ثبوتا. فإذا التمسك بالإطلاق الإثباتي للكشف العلمي عن الإطلاق الثبوتي فرع إمكان الإطلاق الثبوتي، فإذا لم يكن ممكنا فلا يصح. ومقامنا من هذا القبيل، لأن الابتلاء بالمتعلق شرط ودخيل في تصحيح الخطاب الموجه إلى المكلف كالقدرة العقلية، لا فرق بينهما. فحينئذ لا يمكن أن يكون الخطاب موجها من دون ماذا؟ من دون شرطية الابتلاء، من دون القدرة العقلية. فلا يمكن أن نجعل الإطلاق الإثباتي كاشفا عن الإطلاق ماذا؟ عن الإطلاق. فعندما يقول حرمت عليكم الميتة نقول مشكوك ماذا؟ مشكوك الابتلاء، نتمسك بالإطلاق، نقول لا إطلاق في البين أصلا، بل لابد وأن يكون ماذا؟ معلوم الابتلاء، شرط في صحة توجه التكليف. وبالتالي نقول إذا شككنا في خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء يكون شكا في التكليف الفعلي، من جهة إناطة التكليف الفعلي بمن؟ بالابتلاء بالمتعلق. فإذا كان شكا في التكليف الفعلي حينئذ يكون مجرى لأصالة البراءة لعدم إمكان الإطلاق الإثباتي، إلا إذا كان الإطلاق الثبوتي ممكنا والإطلاق الثبوتي غير ممكن في المقام. هذا ما ذهب إليه المصنف. ومن هنا استظهر أنه بالنسبة إلى الشبهة المصداقية الأمر ماذا؟ الأمر كذلك، يكون شكا في التكليف ويكون مجرا لأصالة البراءة. فإذا على القول باعتبار شرطية الابتلاء أو مانعية خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء مانع عن التكليف، على القول بهذا الأمر نقول إذا شككنا في الدخول وعدمه من جهة سعة مفهوم الابتلاء وعدمه وحدوده يكون مجرا لأصالة البراء، لأنه شك في التكليف الفعلي. فإذا كان شكا في التكليف الفعلي حينئذ يكون مجرا لأصالة البراء. قال قدس سره: ولو شك في ذلك بعد اعتبار شرطية البراء، اعتبار شرطية الابتلاء، كان المرجع هو البراءة لعدم القطع بالاشتغال على الفرض، لعدم شنو؟ توجه صحة الخطاب، لعدم صحة الخطاب من دون شرطية الابتلاء. لا إطلاق الخطاب كما عليه الشيخ الأنصاري، يا بليش ضرورة أنه لا مجال للتشبث به، أي لإطلاق الخطاب في مقام الإثبات، إلا فيما إذا شك في التقييد بشيء بعد الفراغ عن صحة الإطلاق بدونه. وهذا من قبيل قيود القسم الثاني التي هي غير دخيلة زين في تصحيح الخطاب الموجه للمكلفين كالاستطاعة الشرعية بالنسبة إلى وجوب الحج. إلا ليش؟ إلا أن التمسك بالإطلاق الإثباتي إنما يكون وين؟ في القيود التي شنو؟ تعتبر في من؟ تعتبر في ذلك المقيد معه أو التي يعتبر معها أو بدونها، إلا فيما إذا شك في التقييد بشيء بعد الفراغ عن صحة الإطلاق الثبوتي بدون ذلك القيد. وليس الإطلاق الإثباتي كاشفاً إنيا مع عدم إمكان الإطلاق الثبوتي، لا فيما شك في اعتباره في صحة الإطلاق الثبوتي. فتأمل لعلك تعرف إن شاء الله تعالى. هذا تمام الكلام في الحد الثاني من حدود فعلية التكليف وهو شرطية الابتلاء، أو نقول بمانعية ماذا؟ بمانعية خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء، فالعلم الإجمالي لا يكون منجزا. الكلام في الشبهة الغير المحصورة، وقد تقدم بعض القول فيها في مباحث سابقة في بداية مبحث دوران الأمر بين المتباينين، وقلنا أن منجزية العلم الإجمالي غير مشروطة بكثرة الأطراف أو قلتها، فإذا كان التكليف فعلي من جميع الجهات يكون منجزا، وإذا لم يكن كذلك لا يكون منجزا، سواء كانت أفراده قليلة أو كثيرة. نعم، نقطة أخرى من جهة ملازمة المدعاة يأتي إن شاء الله تعالى بيانها.